بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى العناوين: محاسبو المستقبل يقطعون الطرقات في البقاع والساحل، اكتشاف مصنع السيارات المفخخة في يبرود.
بعد الكشف على رقم بيننا أنه سيارة لبنانية تحتوي على كمية 200 كيلو غرام من مواد شديدة الانفجار RTX.
أمي خلفت بطل، بس إني خلفوا بلاد جبناء.
البقاع يشيع أحد شهيدي تفجير النبي عثمان. تفجير عبوة بدورية للاحتلال في الجولان. تحقيقات الاحتلال، حزب الله وراء تفجير شبعة. كيف هي الصورة عشية إقرار البيان الوزاري؟ استهداف ممنهج للجيش اللبناني في طرابلس. بوتين للغرب: تجاوزتم الخطوط الحمراء.
حملتك بكل مراحل حياتك وبعيدة، صار دورك تحملها أحلى هدية من عم الطحان. لبرهن لها عن كل حبك وتقديرك وتفرح لها. عم الطحان بيتمنى عيد سعيد لكل الأمهات.
أهلا بكم. الجولان مرة جديدة عنوان التطورات. معادلة جديدة بدأت تتكرس مع عملية اليوم التي أصيب فيها 4 جنود صهاينة. خرجت التطورات في الجولان المحتل عن كونها مجرد رسائل مع عملية اليوم الثالثة خلال أسابيع قليلة، فالبات الاحتلال الإسرائيلي أمام جبهة كان يستبعدها. وما هي خياراته بعد أن رضخ لمعادلة كسر الصمت في قطاع غزة؟ وكيف سيقرأ المعادلة الجديدة في الجولان بعد أن أفضت تحقيقاته عن عبوة مزارع شبعة إلى رسالة دقيقة ومتقنة وجهها حزب الله؟ في سوريا يوشك الجيش على استعادة رأس العين القريبة من يبرود، ومنها يؤدي الطريق إلى فليطة ورأس المعرة وبعدهما رنكوس، آخر مقرات الإرهاب والسيارات المفخخة في القلمون، وآثارهم تدل عليهم. فكاميرا المنار واكبت اليوم اكتشاف المنشأة المركزية لتفخيخ السيارات في يبرود وإرسالها إلى لبنان. سيارات كانت تعبر نحو عرسال ومنها للتفجير وقتل اللبنانيين، وسيارات اللبنانيين منعت من السير اليوم على طرقات البقاع والساحل لا سيما باتجاه الجنوب بعد أن قطع محاسبو المستقبل الطرقات حيث مناطق نفوذهم تحت مسمى التضامن مع عرسال. ومشكلة عرسال أنها باتت ممرا لسيارات الموت، والحل هناك جلي يعرفه أهل عرسال الذين ناشدت فعالياتهم الحكومة والقوى السياسية المعنية ومنها المستقبل العمل على إدخال الجيش لمنع استباحة البلدة وتحويلها إلى معسكر للجماعات الإرهابية ولمصدري الانتحاريين والسيارات المفخخة. وما يبدو مفخخا بالانقسامات والخلافات هو تحالف 14 آذار الذي يحضر إلى جلسة الثقة في مجلس النواب غدا متصدعا وحاله لا تسر عدوا. فكيف تكون القوات حليفة المستقبل ولا تمنح الحكومة التي هو فيها الثقة؟ وكيف سينزل حزب الكتائب عن الشجرة بعد أن أحرج نفسه وحلفاءه وبات محاصرا بخيارين: إما البقاء وتجرع خسارة المزايدة مع القوات، وإما الاستقالة وخسارة ما لم يحلم به يوما بأن يكون له 3 وزراء. أما نكتة الموسم فهي أن المستقبل ومن تبقى من حلفائه المشاركين في الحكومة نسوا ذكر المحكمة الدولية في البيان الوزاري. الأمر فعلا ليس نكتة، الأمر دليل على أن المحكمة لم تكن عندهم سوى أداة للتوظيف السياسي. إذا انقطع محاسبو المستقبل وغيرهم من المحسوبين على جماعات تكفيرية العديد من الطرقات في بيروت والبقاع وعلى الساحل تحت شعار التضامن مع أرسال، وعطلوا حركة المواطنين في مختلف المناطق اللبنانية. ففي منطقة سعد نايل البقاعية قطعوا الطريق الدولي بالاتجاهين وقاموا بالاعتداء على السيارات المارة في المنطقة وحطموا زجاج بعضها، كما قطعوا طريق قطب الياس عميق في محلة البحصاصة البقاعية وقاموا بنصب الحواجز وطلب الهويات من المارة. وفي بيروت قطع محاسبو المستقبل طريق الكولا السفارة الكويتية عند المدينة الرياضية، كما قاموا بقطع أوتوستراد الجنوب بيروت عند بلدة السعديات قبل أن يقوم الجيش اللبناني بإعادة فتحها. وقرأت مصادر معنية في الأمر محاولة لإلهاء الجيش اللبناني بدل العمل على إدخاله إلى عرسال لمنع تحويلها إلى مقر للسيارات المفخخة وللانتحاريين ومطلقي الصواريخ على المناطق الآمنة. في بيروت السورية اكتشف الجيش مصنعا كان يستخدم لتفخيخ السيارات قبل إرسالها إلى لبنان عبر عرسال.
إلى مصانع الموت قادتنا عمليات مسح الجيش السوري. في المقلب الآخر من يبرود وبعد التلة الخضراء تكشفت أسرار الإرهاب المصدر، سيارة لبنانية معدة للتفجير وزنة العبوة 200 كيلوغرام من المواد المتفجرة.
إذا لاحظنا أن التنويدات هنا المفجر الرئيسي اللي بقوم الانتحاري بتفجيره من جانب السائق وليست عن بعد.
بالتحكم فيه.
نعم بالتحكم فيه وبالتحكم بلحظة الانفجار. ولاحظ أنه من هناك إذا هي طريقة التوصيل الموجودة عندنا مثل ما شايفين نحن موصولين هون عبر أسلاك السيارة نفسها. وأسلاك إذا مصور هون متابعة هون بنلاحظ أنه طريقة حديثة جدا نحن ما شاهدناها من قبل.
المشهد لا ينتهي بسيارة مفخخة، فعلى بعد أمتار قليلة كشف الجيش السوري عن مصنع للصواريخ الدقيقة والعبوات الموجهة.
المركز الثاني هو كان مركز صناعة الصواريخ الموجهة للرمي، وصواريخ كمان تظهر عليها بصمات حديثة وخبرات أجنبية وليست صناعة محلية طبيعية، بالإضافة للمستودعات للمواد المتفجرات. هاي تعتبر هنا المراكز الرئيسية لتفخيخ السيارات وصناعة الصواريخ.
ويمكن للمشاهد أن يسأل أين كانت هذه المستودعات والمصانع عند سقوط المدينة؟ سؤال ليس بالصعب الإجابة عنه، فالمسلحون اتخذوا من المنازل القريبة للجبال مراكز لهم لبعدها عن المواطنين وأعين مناصري الجيش السوري ولسهولة الحركة منها إلى الجبال وما بعدها. وأما بالنسبة للسيارات التي انفجرت في سوريا ولبنان بعد سقوط المدينة فقد أكد ضباط الجيش أن المسلحين استطاعوا تمريرها عبر الجبال أثناء انسحابهم. كل يوم في يبرود يحمل سرا جديدا مما كان يعده المسلحون لإرهاب الأبرياء. كل يوم تكشف أوكار جديدة وأقضية لصناعة الموت الممنهج. وبسقوط يبرود كشفت الأوراق. من مدينة يبرود علي ملي، قناة المنار.
ويواصل الجيش السوري ملاحقة الجماعات المسلحة في القلمون بعد تثبيت تواجده في مدينة يبرود. وأفادت مصادر سورية للمنار أن الوحدات العسكرية سيطرت على الحي الشرقي لبلدة رأس العين غرب يبرود وتتقدم داخلها مستهدفة عددا من آليات المسلحين وموقعة خسائر في صفوفهم. معنا من يبرود مراسلنا حسن حمزي. حسن، هل لديك معلومات بشأن التقدم في رأس العين؟
نعم، يعني تقدم الجيش السوري باتجاه هذه المناطق وباتجاه هذا المجال الحيوي الجغرافي الذي يقع غرب يبرود يفترض أن يستكمل، وهو قد يعني استكمله الجيش السوري في هذا الاتجاه بعدما ثبت نقاط عسكرية مهمة جدا على المرتفعات التي تقع أيضا غرب يبرود، سيطر من خلالها بالنار على الممرات التي كانت تستخدم من قبل المجموعات المسلحة، والتي من خلال هذه الممرات والمنافذ استطاعت المجموعات المسلحة المسلحة أن تجر يعني الآليات العسكرية وأيضا العناصر والجرحى التي وقعت في معركة يبرود عبر هذه المنافذ، ولكن أيضا علمت بأن الجيش السوري قام باستهداف الآليات عبر يعني على مدى اليومين الماضيين. اليوم الاستهداف بات أبعد من ذلك، وهذا ما رسم إليه الجيش السوري وهذا ما خطط إليه الجيش السوري بأن يبعد نيران المجموعات المسلحة التي علمت أيضا من مصدر سوري أنها حاولت أن تتمركز في نقاط ليست بعيدة عن يبرود، وأيضا يعني تقع ما بين يبرود وفليطة ورأس العين لكي تتحضر للمعركة القادمة إذا كان هناك معركة قادمة، ولكي تثبت هي أيضا نقاط عسكرية لها في مواجهة الجيش السوري. ولكن الجيش السوري كان يعلم تقريبا هذه يعني هذه المسائل وهذه الأمور التي كانت تسعى إليه المجموعات المسلحة، لذلك قام بخطوة استباقية وقام بالاقتراب من هذه الأماكن والتصدي لها وتوجيه ضربات لهذه النقاط المثبتة أو التي كانت في طور التثبيت، وأيضا لتحركات المجموعات المسلحة على صعيد المعركة في رأس العين. رأس العين لا تبعد كثيرا عن يبرود، هي الامتداد الطبيعي ليبرود، هي تقع في جرود يبرود وهي بلدة ليست كبيرة، لجأ إليها المسلحون بعدما هزموا في يبرود، وأيضا لجأوا يعني أخذوا معهم آلياتهم العسكرية وأيضا السيارات التي تستخدم عادة في تحركاتهم، ويعتقد بأن هناك بعض السيارات التي تستخدم في العمليات الانتحارية أيضا تم نقلها إلى هذه المنطقة، وهي منطقة حيوية جدا لصلتها لأنها تشكل صلة وصل ما بين يبرود وفليطة، وتشكل يتفرع منها أكثر من شريان حيوي باتجاه رنكوس وباتجاه الأراضي اللبنانية وأيضا باتجاه فليطة. هذا على مستوى العمليات.
حسن كنت معنا مباشرة عند بث صور السيارة المفخخة، هل لديك معلومات جديدة حول اكتشاف سيارات أخرى كانت مفخخة وكانت معدة للإرسال إلى لبنان؟
اللافت في الموضوع علي هو المكان الذي كانت تخبى فيه هذه السيارات، وأيضا المكان الذي هو كان قريب من المنطقة الجغرافية والأماكن المرتفعة المتصلة مباشرة بفليطة، ومن فليطة مباشرة إلى الداخل اللبناني عبر جرود عرسال، الطريق كان سهل جدا، والمكان الذي كانت تصنع فيه هذه أو تجهز فيه هذه السيارات وأيضا تصنع فيه هذه العبوات الناسفة والصواريخ منطقة بعيدة عن أعين الناس، وتقع في منطقة يعني بساتين بعيدة لا يمكن رؤيتها من قبل الناس أو الذين يسكنون على أطراف يبرود، لذلك هذا كان لافت جدا. الجيش السوري يستكمل العملية، عملية البحث عن مخازن يعتقد بأنها كانت موجودة في هذه المنطقة، لأن يبرود كانت تشكل بعد استراتيجي وعمق بعيد عن أعين الجيش السوري وأيضا عن أعين الاستخبارات السورية، لذلك يعتقد بأن يعني قد الوقت القادم قد يعني يساعد في الكشف عن المزيد من المخازن والمزيد من الأماكن، أماكن تصنيع الموت إذا صح التعبير، المرسلة إلى الداخل السوري وأيضا إلى الداخل اللبناني. علي
شكرا حسن حمزي. واللافت أيضا أن هناك بعض إطارات السيارات كبيرة جدا ربما كانت لشاحنات أيضا معدة للتفخيخ وإرسالها إلى لبنان. شكرا حسن حمزي. لم تكن يبرود معقلا أساسيا للجماعات المسلحة فقط، بل مصدرا أساسا لسيارات الموت إلى لبنان.
وجود سيارات ذات لوحات لبنانية في يبرود لم يكن مفاجئا، فيبرود كانت المصدر الأساس لمعظم السيارات المفخخة والانتحاريين. واحدة من تلك السيارات هي السيارة المضبوطة في منطقة المعمورة في الضاحية الجنوبية، سيارة الانتحاري الثاني عدنان لمحمد الذي فجر نفسه بالقرب من السفارة الإيرانية. التحقيقات أكدت يبرود هي المصدر. في عيد الاستقلال فكك الجيش سيارة مفخخة بقرابة 400 كيلوغرام من المواد الشديدة الانفجار على طريق عرسال مقني. المعلومات الأمنية قالت مصدر هذه السيارة يبرود السورية. في منطقة صبوبة شمال بعلبك انفجرت سيارة مفخخة، الخيوط أوصلت إلى يبرود، المكان نفسه الذي خرجت منه سيارة حامل مفخخة المضبوطة قبل تفجيرها. هذه المعطيات أكدتها اعترافات موقوفين إرهابيين أبرزهم ناقل الانتحاريين والسيارات المفخخة عمر الأطرش وتاجر الموت نعيم عباس، الأخير أقر في لحظة توقيفه بوجود سيارتين مفخختين، واحدة فككت في كورنيش المزرعة في بيروت، وأخرى على أوتوستراد عرسال اللبوي كانت تقودها الموقوفة جمان أحميد. وبحسب الإرهابي عباس فالتفخيخ تم في يبرود، وهو اعترف أنه اتفق هناك مع قيادات من داعش ونصرة على إرسال سيارات مفخخة لتفجيرها في لبنان. واحدة منها تسلمها عباس من داعش عبر عمر الأطرش، وقادها الانتحاري قتيبة الصاطم إلى حارة حريك. وقبلها سيارة أرسلتها داعش أيضا عبر أحمد طه، لكن العملية فشلت قبل تنفيذها بمقتل الإرهابيين في الأول ومجريون.
هلا أغلب السيارات المفخخة اللي جت على لبنان من وين؟ من يبرود ومن نبك. هلا مش فاتوا عن نبك؟
لا.
له واحد مستودعات 3 سيارات مفخخة مجهزة لتنبعت على لبنان. أو السيارات اللي انفجروا أو أجوا من يبرود عن طريق أرسال وجود أرسال.
قبل يبرود كانت النبك. هناك كشف النقاب عن سيارات مفخخة تحمل أيضا لوحات لبنانية تؤكد وجهتها اللبنانية. وجهة كان الوصول إليها سهلا عبر عرسال. وبانهيار منظومة الإرهاب في النبك وبعدها يبرود ينحسر إلى حد كبير هامش تصدير الانتحاريين وسيارات الموت.
بلد الفاكي في البقاع اللبناني شيعت الشهيد خليل خليل الذي قضى مع الشهيد عبد الرحمن القاضي خلال ملاحقتهما سيارة الانتحارية التي انفجرت في بلدة النبي عثمان.
ومبروك عليك الشهادة يا أخي يا حبيبي يا بطل يا بطل، والله رفعت راسنا وراس سما لبنان كله.
خليل أحمد خليل شهيدا كما أحب، وكذا تكون أعراس الشهداء. تأخر وصول موكب غريب كما يناديه رفاق الأرض والسلاح، ولكن ليس غريبا في يوم وداعه. الفاكهة كما كل بلدات وقرى البقاع الشمالي خرجت في استقباله.
لا حبيب قلبي، انت خلق الطفل وربيت ملك ورحت شهيد لعند رب العالمين، وهنيئا للفاكي بهالشهيد، هنيئا للفاكي الشهيد، وهنيئا للسيد نصر الله بخليل وامثال خليل.
يا عمي جينا لعندك هلا قوم استقبلنا، شو بدي اقول لاخواتي وشو بدي اقول لاولادي وشو بدي اقول لجوزي.
حصاد سنوات الصبر والجهاد وحب المقاومه واهلها كتبت بالدم. خليل وهو العابر للحواجز على اختلاف مسمياتها وادبياتها.
انكتب بالتاريخ انه في شهيد فدى المنطقه من مجازر كبيره. وإن شاء الله هالشيء اللي صار واللي عم بيصير بيكون سبب حتى العالم توعى أكثر وتعرف إنه الشيء اللي عم بيعملوه عم بيسبب مشاكل العلاقة بالأمة الكل.
وهذان الشهيدان الكريمان قد ضحيا بأنفسهما عن ليس عن مسيحي ولا عن مسلم ولا عن شيعي ولا عن سني، وإنما عن لبنان، على لبنان، كل لبنان، وهذا ما نعترف به لهم.
نحن نعتز بأهلنا، بفكر أهلنا، بثقافة أهلنا، بهذه العز اللي عم نشوفها، أن دماء الشهداء توحد كل اللبنانيين بكل أطياف.
هنا مجتمع المقاومة لا تضل راياته. صور الشهيد تزينت بها الشوارع التي اجتاحها مد المشيعين. فصلاة عن روح الشهيد.
فدى الوطن، فدى رفقاته، أخواته، ربعه، أهله، ضحى بحياته. الحمد لله، الحمد لله يا رب، كتر خيره.
يعني استشهدوا الأخين، بس أنا عندي أخ اسمه خليل عبد الرحمن القاضي وعبد الرحمن أحمد الخليل، يعني دم واحد وشباب وحدة وروح وحدة.
بوري الشهيد في ثرى الأرض المعطاء، مشهد سيتكرر في تشييع الشهيد البطل عبد الرحمن القاضي يوم الأربعاء في بلدة العين المجاورة. 3 شهداء من الفاكي الجليدي كتبوا بالدم القاني ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة. كان الخطر إرهابيا تكفيريا أو عدوا إسرائيليا. حمزة الحش حسن، قناة المنار، الفاكهة.
في الجولان السوري المحتل أصيب عدد من الجنود الصهاينة بتفجير عبوة ناسفة بجيبهم العسكري قرب بلدة مجدل شمس.
خلية سالي
مرة جديدة تهتز جبهة الجولان المحتلة بعبوات ناسفة تستهدف آليات الجيش الإسرائيلي. متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أن عبوة ناسفة انفجرت عند مرور دورية على خط وقف إطلاق النار مع سوريا، مشيرا إلى إصابة عدد من الجنود. الإذاعة العامة الإسرائيلية أفادت أن 3 جنود أصيبوا في الانفجار الذي وقع قرب بلدة مجد الشمس، بحسب ما أفادت القناة 10 التي عزت هذا الأمر إلى ما أسمته بالعمل التخريبي. سمعت بعده أصوات إطلاق نار في المكان. صحيفة يدعوت أهرنوت أشارت إلى أن هذا التفجير وقع في نفس المكان الذي جرى فيه تفجير عبوة في شهر كانون الأول ديسمبر الماضي ضد سيارة جيب إسرائيلية، ووصفت مكان الانفجار بأنه نقطة ميتة يصعب رصدها من قبل الجيش. المتحدث باسم جيش الاحتلال في خي أدري قال إن قوات الجيش قصفت مواقع تابعة للجيش السوري في المنطقة التي أعلنها الاحتلال عسكرية مغلقة، فيما أشارت يدعوت أهرنوت إلى أن القصف استهدف منطقة خان أرنبة، وتحدثت عن إطلاق صاروخ من نوع تموز الموجه نحو موقع سوري.
هذا هو الحدث الأخطر على الحدود مع سوريا، والتحقيقات مستمرة وعلى رأسها تحديد ما يقف خلف هذه العملية.
الرائج هو الربط بين العملية التي نفذتها إسرائيل ضد حزب الله في البقاع وبين الانفجار في مزارع شبع وبين هذا الحادث، وربما يكون حزب الله استخدم جهات محلية. الجهة الوحيدة للرد عليها هي الرئيس الأسد، ولذا الضغط يجب أن يكون على الأسد.
رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو اعتبر أمام كتلة الليكود أن الوضع على الحدود في الجولان يضع الكيان أمام تحدي جديد، وقال إن المنطقة هناك مليئة بقوى الجهاد الإسلامي وحزب الله، وأعلن أن حكومته ستعمل بشدة للمحافظة على أمن الكيان.
إعلام العدو نقل عن مصادر عسكرية صهيونية أن التحقيقات أثبتت مسؤولية حزب الله عن الهجوم الأخير داخل مزارع شبع.
ما زال جيش الاحتلال يبحث عن كيفية انفجار العبوة الناسفة بدورية إسرائيلية عند أطراف مزارع شبع اللبنانية المحتلة وطريق وصولها إلى تلك النقطة، بالرغم من كل إجراءات المراقبة والتحرك اليومي للآليات والجنود. آخر الاستنتاجات التي بلغتها التحقيقات العسكرية الإسرائيلية يتم بناؤها على اتهام حزب الله. وسائل الإعلام الإسرائيلية قالت إن مقاتلين من الحزب نجحوا في التسلل مئات الأمتار إلى داخل منطقة شبعة، وقاموا بتفجير عبوتين على مسافة قريبة من طريق فرعية سار عليها جيب عسكري يقوده نائب قائد سرية برفقة جنديين آخرين. هذا الاستنتاج لم يوقف استمرار التحقيقات حول العملية في الفرقة 91 العاملة، وذكرت مواقع إسرائيلية على شبكة الإنترنت أن الدلائل الأولية تشير إلى أن منفذي العملية وضعوا عبوتين مضادتين للأفراد تتسبب بأضرار أقل من العبوات التي استعملت في عمليتي أسر جنود إسرائيليين على الحدود اللبنانية عام 2000 و2006. التحقيقات تركز على كيفية تسلل المجموعة إلى داخل الأراضي المحتلة ووصولها إلى الطريق الفرعية التي تربط بين المواقع الإسرائيلية في تلك المنطقة. مصادر عسكرية إسرائيلية وصفت العملية بالخطيرة جدا، لأن واضعي العبوتين نجحوا في اكتشاف ثغرة في مكان يعتبر من أكثر الأماكن تحصينا على الحدود مع لبنان بسبب حساسيته. المصادر العسكرية شددت على أن التسلل ووضع عبوات ناسفة بهذه السهولة كان يمكن أن ينتهي بمقتل جنود إسرائيليين وحتى اختطاف جثثهم. الإعلام الإسرائيلي ذكر أن التحقيق سيعرض الأسبوع المقبل على قائد المنطقة الشمالية يائير جولان، وأن الجيش الإسرائيلي زاد من حجم قواته في المنطقة ورفع مستوى التأهب على طول الحدود خشية وقوع عمليات إضافية.
فاصل ونواصل. أهلا بكم من جديد. عشية جلسة مناقشة البيان الوزاري، مقارنة سريعة بين فريقين سياسيين خاض كل منهما معركته ورفع شعاراته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أشهر طويلة من التكليف ومشاورات التأليف واتفاق حكومة المصلحة الوطنية على بيانها، تستعد الحكومة للمثول أمام المجلس النيابي يومي الأربعاء والخميس لمناقشة هذا البيان والحصول على الثقة. بيان وزاري لا يعبر عن اللاءات والشروط الكثيرة التي رفعها إعلاميا فريق 14 آذار، فالمقاومة حاضرة في متن البيان بأحرفها الذهبية كاملة ووفق صيغة لا تتناقض مع جوهر فعلها وكيانها. حتى إعلان بعبدة غاب ذكره صراحة في البيان بعد أن ربط فريق 14 آذار ذكر بند المقاومة بوجوده. أما الفضيحة الأكبر فهي أن المحكمة الدولية سقطت بفعل نسيان وسهو هذا الفريق وتحديدا حزب المستقبل عن المطالبة بها خلال جلسات مناقشة البيان الوزاري. وخلال الساعات الماضية اتصل رئيس الحكومة بالرئيس بري وبحزب الله وبأعضاء لجنة صياغة البيان الوزاري لإدخال فقرة المحكمة في البيان في محاولة للملمة فضيحة 14 آذار، لا سيما أن خيبات هذا الفريق أمام جمهوره كبيرة جدا، فهو شارك بالحكومة التي قال يوما إنه لن يدخلها إلا إذا انسحب حزب الله من سوريا، بل إنه وصل بشروطه إلى ربط مشاركته بعدم مشاركة حزب الله. المخاض الحكومي أوصل 14 آذار إلى البرلمان مهشما، فالقوات لن تعطي الثقة لحكومة حلفائها، والكتائب دفعت مرة جديدة ثمن تسوية الكبار وتركت لمصيرها تحاول نزول عن شجرة مواقف لن تقدر على اتخاذها أي الاستقالة. إذن هكذا سيكون المشهد، فريق موحد خاض معركته السياسية ووصل إلى البرلمان بانسجام كامل مع خطابه السياسي، وفريق آخر خاض معركة وخرج منها خاسرا دون تحقيق أي هدف من أهدافه. وعليه يتوقع أن يكون التعويض خطابيا في مجلس النواب، وإن كان الرئيس بري يرغب في تقليص عدد طالبي الكلام تمهيدا لانطلاق العمل وهو بحسب رأيه كثير. ويبقى أن نيل الحكومة الثقة سيسحب ذراء 14 آذار التي أدت إلى تعطيل العمل التشريعي خلال الأشهر الماضية.
رئيس الجمهورية وخلال استقباله رئيس حزب الكتائب أمين الجميل رأى أن البيان الوزاري للحكومة يركز على مرجعية الدولة خصوصا في موضوع الدفاع عن لبنان وتحرير الأراضي اللبنانية المحتلة.
خلال استقباله وفدا كتائبيا برئاسة رئيس الحزب أمين الجميل، رأى رئيس الجمهورية ميشيل سليمان أن مضمون البيان الوزاري يركز على مرجعية الدولة في الشؤون السياسية كافة، وخصوصا في موضوع الدفاع عن لبنان وتحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، ويشير إلى ذلك صراحة في فقرات عدة. ولفت سليمان إلى أن ما ورد في البيان يتلاقى مع ما ورد في خطاب القسم لناحية احتضان الدولة للجميع ومع إعلان بعبدة والاستراتيجية الوطنية للدفاع. وأضاف سليمان أن هذه الاستراتيجية ستتم معاودة مناقشتها بعدما اكتسبت الصدقية والواقعية وقابلية التنفيذ بعدما تأمنت للجيش المساعدة السعودية التي وصفها بالاستثنائية، مشددا على أن مجلس الوزراء بحاجة إلى مشاركة جميع مكوناته للتمكن من تطبيق البيان بروحه ونصه. أمنيا اطلع سليمان من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق على الوضع الأمني وخطوات الوزارة لجهة ضبط الوضع وملاحقة المخلين والمرتكبين وتوقيفهم. كما التقى سليمان نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل، رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر، ورئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت. ومن زوار بعبدة القاضي جوزيف شاول والسيناتور الأمريكي اللبناني الأصل سام زاخم.
هذا وأعلن حزب الكتائب استمرار مشاركته في الحكومة، وبعد اجتماع للحزب قال الوزير السابق سليم الصايغ إن التحرك الذي قمنا به حسم القراءة الرسمية للبيان الوزاري، لذا تقرر الطلب من وزراء الحزب الاستمرار بالنضال من داخل الحكومة.
يؤكد حزب الكتائب استمراره في نضاله لتثبيت منطق الدولة ليس خارج المؤسسات حيث ملعب الآخرين، بل داخل المؤسسات حيث ملعبنا. وكما كنا قد أكدنا سابقا فإن مجلس الوزراء هو ساحة أساسية لهذا النضال.
أكد رئيس تيار المرضى النائب سليمان فرنشي ثبات التيار في مواقفه مع الأصدقاء والحلفاء وعبر كل المراحل، وخلال مؤتمر إطلاق منسقية طلاب المرضى في مؤسسة المرضى في بن شعي قال فرنشي إن تياره لا يبحث عن المراكز بقدر ما يفتش عما يلتقي معه في القناعات والثوابت الوطنية.
بدنا نعتبر نتأقلم مع هذا الجو، نتعاطى مع كل مرحلة بمرحلتها، مع كل موقف بموقفه. اليوم كلكم تتسألوا ليش نحن نعطي حلفائنا،
تحمل هي مصبوط في سيفنا مصبوط.
بحثت كتلة التنمية والتحرير خلال اجتماعها في عين التيني برئاسة الرئيس نبيه بري الأوضاع العامة في البلاد وأجواء الجلسة العامة المقررة غدا وبعد غد لمناقشة البيان الوزاري والاقتراع على الثقة بالحكومة.
وقد ركز الاجتماع بصفة خاصة على بحث البيان الوزاري والذي سيطرح خلال جلستيه مناقشة العامة يومي الأربعاء والخميس، كما بحثت الكتلة في إعادة إطلاق عجلة التشريع.
سرايا الحكومي اجتماع لرئيس الحكومة تمام سلام مع نواب مدينة طرابلس ووزرائها بحث في التطورات الأمنية التي تشهدها المدينة، وأكد المجتمعون على ضرورة إنهاء الوضع الذي يسيطر على المدينة وعبروا عن رفض مبدأ الأمن بالتراضي مشددين على مسؤولية الجيش والقوى الأمنية في تطبيق القانون وملاحقة المخلين بالأمن في المدينة. وفي طرابلس استمرت الاشتباكات مستهدفة المدنيين والجيش اللبناني.
رصاص مسلحي طرابلس نحو الجيش اللبناني بعد بيانات التحريض من المنابر ازداد التصويب على الجيش واستهداف جنوده وضباطه برصاص القنص حينا وبالقنابل التي تلقى على مراكزه ودورياته حينا آخر. التوتر لا زال سيد الموقف في المدينة التي أعدمت حركتها الاجتماعية والاقتصادية والتربوية، لا سيما في محاول القتال من الريفة إلى حي الشعراني والبقار، حيث كانت تسمع رشقات نارية بين الحين والآخر. واقع طرابلس ضيق الخناق على أهلها، فرفع الصوت من منزل الوزير السابق فيصل كرامي.
حوجة كفانة، بدنا أمن، بدنا أمان، يعني بلد قبط الحمل. يعني بقى عم يروح ينزل الولد على مدرسته ما عم يرجع، عم ينزل الاب على شغله ما عم يرجع، اين الدوله؟ اين الامن؟ اين الامان؟
لذلك ما نحتاج اليه اليوم هو تضافر كل الجهود الصادقه من المسؤولين في الدوله وخارج الدوله بان يعلنوها صراحه، لاننا نريد المؤسسات الرسميه ونريد المؤسسات الشرعية ولا أحد فوق المؤسسات الشرعية، ونريد أيضا أن تكون طرابلس مدينة منزوعة السلاح من كل الأطراف.
فيما أهالي الضحايا دافعي الفاتورة الأغلى في معركة لا ناقة لهم فيه ولا جمل، والسؤال دوما عن الدولة.
كل المسؤولية على الدولة، والدولة كذابة بالطعم اللبناني. أنا مانيش أنا بنت البلد، كذابين زعماء البلد، نواب البلد.
استمرار التوتر حال دون عودة الأسر الهاربة من خطوط التماس، فأضيفت إلى معاناة المدينة معاناة النزوح التي باتت تقلق أهلها. فادي منصور، قناة المنار، من طرابلس شمال لبنان.
في منطقة الفنار شرق بيروت وجد صباح اليوم السوري علي موسى هرموش مقتولا في غرفته، وقد كتب على جدارها عبارة انتقاما ليبروت.
حجم الإفلاس الذي وصل إليه الفكر التكفيري أوصله إلى الانتقام من عامل كادح ذنبه أنه يرفض أن تبقى بلاده تحت نير هذا التطرف. علي موسى هرموش سوري الجنسية وجد مقتولا في غرفته في ورشة بناء في منطقة الفنار شرق بيروت، وقد تعرض لأكثر من 30 طعنة على ما أكد الطبيب الشرعي للمنار.
زميلنا عامل بالورشة هون، امبارح كان مداوم معنا الصبح، طلعنا على الشغل ما طلع، اجت الشباب علي على الغرفة لقيته مقتول وكاتبين مثل ما شايفين على الحيطان.
اجوا على الغرفة لقوا الباب
مقفول، خلعوا الباب وفاتوا. صاروا رجعوا لهونيك عم يعيطوا عليه انه
مو موجود،
فقدنا. فوجدنا الجثه محطوطه جوا بين الحيط والتخت.
وما عاد
اخر شيء بين الساعه 8 الصبح، الساعه 8 المساء كانوا اخر شيء بين. ما عاد اجى على الغرفه للدوام الشغيل للسته، خلصوا حمام وكذا، كانت العالم نايمه، ما حد يعرف بشيء.
القاتل لم يكتفي بفعلته هذا، بل كتب بدم المغدور على جدار غرفته انتقاما ليبرود. المعلومات الأولية تقول إن هرموش كان تلاسن مع زميل له في العمل مؤيد لما يسمى بالمعارضة السورية، فأعلن هدر دمه.
إيه مضبوط الحكي، اختلفوا جماعة من يبرود مشان الجيش وما الجيش، واليوم شفنا فقنا الصبح ولا الإناية قاتلينه.
فور إشاعة الخبر فرض الجيش اللبناني طوقا أمنيا قبل أن تقوم الأدلة الجنائية برفع البصمات وإجراء التحقيقات اللازمة مع العمال السوريين، في حين تم نقل الجثة إلى مستشفى بعبدة الحكومي.
شيع جمهور المقاومة الإسلامية عددا من المجاهدين الذين استشهدوا أثناء قيامهم بواجبهم الجهادي.
على أكف رفاقه شيع الشهيد المجاهد علي عباس حوري إلى مثواه الأخير في روضة الشهيدين في ضاحية بيروت الجنوبية. هنا جدد الرفاق والمشاركون في التشييع العهد بنداءاتهم الحسينية بالاستمرار على نهج المقاومة. حملت صور القادة الشهداء وفرق كشفية تقدمت الموكب الحاشد الذي انطلق من أمام قاعة الحوراء زينب عليها السلام، بعد أن أما الصلاة على الجثمان الطاهر معاون رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ عبد الكريم عبيد. أرض الجنوب وتحديدا بلدة عبة ضمت في ثراها الشهيد المجاهد حيدر علي ترحيمي. مد بشري من جمهور المقاومة الإسلامية حضر من القرى والبلدات المجاورة ليؤكد خلود النهج الحسيني المقاوم، فيما أدى ثلث من المجاهدين قسم الولاء بحفظ الدماء الزكية. وإلى النعش الطاهر تهافتت الأيادي وسط نفر للبرود والأرز، لينتهي الموكب أمام جبانة البلدة حيث أما الصلاة على الجثمان الطاهر السيد محمد ترحيني. عرس آخر للشهادة أقامته جماهير المقاومة الإسلامية وحزب الله في بلدة مجد السلم الجنوبية خلال تشييع الشهيد المجاهد حسن علي ياسين. القبضات رفعت وطاف النعش الطاهر الشوارع الرئيسة للبلدة على وقع الهدافات ونثر الأرز، وفي ساحتها كان قسم لثلة من المجاهدين بحفظ الوصية الأساس المقاومة. وفي جبانتها أما رئيس لقاء علماء صور الشيخ علي ياسين الصلاة على الجثمان الطاهر ليوارى بعدها في الثرى.
سلسلة أخبار محلية متفرقة في التقرير التالي.
عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري مع وزير شؤون مجلس النواب محمد فنيش الأوضاع العامة في البلاد وآخر التطورات الأمنية مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل السفير الصيني جيانغ جيانغ يرافقه الملحق العسكري في السفارة، كما استقبل سفيرة الفلبين ليا رويز وعرض معها العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها. استقبل وزير الصناعة حسين الحشحسن وفدا من تجمع صناعيي الضاحية الجنوبية الذين عرضوا عددا من مطالبهم وعلى رأسها التعويض عن أضرار حرب تموز 2006 بالإضافة إلى موضوع تراخيص المدن الصناعية. التقى وزير الطاقة والمياه أرتور نذريان وفدا من نقابة محطات المحروقات برئاسة المدير العام لمنشآت النفط سركيس حليس، واطلع من نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز على مشاكل القطاع. ومن زوار نذريان وفد ضم أعضاء نقابة مؤسسة كهرباء قاديشة والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك. استقبل وزير الأشغال العامة والنقل غاز زعيتر السفير الروسي ألكسندر زاسبيكين وعرض معه التطورات المحلية والإقليمية، وعرض زعيتر مع السفير الفرنسي باتريك باولي العلاقات بين البلدين. وكان زعيتر قد التقى وزير الزراعة أكرم شيب والنائب فادي الهبر.
استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان وفد تجمع العلماء المسلمين برئاسة الشيخ عبد الناصر الجبري ثم رئيس مجلس علماء الشيعة في أوروبا علي رضا رضوي على رأس وفد من المجلس، بالإضافة إلى وفد من مكتب المرجع الشيخ محمد موسى اليعقوبي. استقبل الرئيس سليم الحص في مكتبه في عائشة بكار وزير الخارجية السابق عدنان منصور وجرى عرض للأوضاع في لبنان والمنطقة. نظم مكتب الشباب والرياضة في حركة أمل احتفالا خطابيا لمناسبة الذكرى 40 لانطلاقة الحركة في كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية الحدث. رئيس الهيئة التنفيذية في الحركة محمد نصر الله دعا الحكومة في كلمة الله إلى تأمين المناخ المناسب لانتخاب رئيس للجمهورية في أيار المقبل.
ونواصل بعد الفاصل.